إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن تقوى الله تعالى تجلب كل خير وتدفع كل ضر. أيها المؤمنون، خلق الله تعالى الناس في هذه الأرض ليعملوا فيها بالصالحات ويشتغلوا فيها بما يقربهم إلى رب الأرض والسماوات في زمن ومدة وبرهة هي أعمارهم وحياتهم، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى دار يجزون فيها على أعمالهم. فهذه الدار دار اختبار، هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة، فجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والأمر النبوي بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة يدل ذلك على أن العمل الصالح قد يفوت، فإنه لا يبادر إلى شيء إلا إذا خشي فواته، وفواته هو بانقطاع أجلك أو ذهاب عمرك فيما لا ينفعك. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يبادر عمره بالصالحات، ليس ذلك في زمان معين ولا في مكان محدد ولا في فترة من عمره، بل ذلك مأمور به في كل أيامه ولياليه، في كل لحظاته مأمور بأن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل فواتها. كل لحظة تمضي لا تشتغل فيها بما يقربك إلى الله فهي خسارة. ولا يعني هذا أن يحصر المؤمن العبادة في صورة أو نمط، فليست العبادة صلاة ولا العبادة زكاة أو حجا أو صوما فحسب، بل العبادة أوسع من ذلك. يستشعر الإنسان عبوديته لله في بيعه وشرائه وذهابه ومجيئه وبين أولاده وفي معاملته لزوجه وفي بره لوالديه وفي صلته بجيرانه وفي خدمته لأمته. فالعبادة ليست مقصورة على حد أو وقت، وأعظم ذلك كله عبادة القلب التي لا تنقطع. فالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وتعظيمه جل في علاه هو من العبادة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فما يقوم بالقلب من محبة الله، ما يقوم بالقلب من تعظيمه، هو من العبادة المأمور بالمبادرة إليها. لذلك بادروا بالأعمال أيها المؤمنون، فماذا تنتظرون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إن لحظات العمر تمضي فليست واقفة، وكل يوم يدني من الأجل، وكل لحظة تقربك إلى موعدك الذي لا بد أن يكون. والناس سائرون إلى الله وصائرون إليه، وقد أخبر جل في علاه عن اقتراب الموعد: اقتربت الساعة وانشق القمر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وما يدريك لعل الساعة قريب. فالساعة قريبة بخبر رب العالمين، لا نحتاج إلى أن نشاهد شواهد أو أن ننزل أحاديث على حوادث ووقائع، بل إن الساعة قريب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي في التقارب والتلازم وتوالي الحصول. أيها المؤمنون، إن الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقربها، وبين من علاماتها ما يؤكد قربها ودنو حصولها. ولذلك كثرت الأحاديث النبوية في الأخبار عن أشراط الساعة، حتى يستعد الناس ويستفيقوا وينظروا فيما حولهم من الآيات والعبر. فقد جاءهم النذير، جاءهم النذير في أنفسهم بضعف قواهم وقرب ذهابهم، وجاءهم النذير فيما حولهم من الآيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي الساعة. الساعة اقتربت ومجيئها بمجيء علاماتها، وكثير من علاماتها قد تبين وظهر. وكان من أعظم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: الدجال شر غائب ينتظر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به من مجيء هذا الغائب: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وهذا يدل على أن أعظم فتنة تكون بين يدي الساعة هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خروج الدجال. ولما كانت فتنته كبيرة بهذا الحجم، كان النبي صلى الله عليه وسلم محذرا قومه ومبينا لأمته من صفاته وأخباره وأحواله ما لم يبينه نبي قبله. الأنبياء جميعا حذروا أقوامهم الدجال، فما من نبي جاء إلا وأخبر قومه بالدجال وحذرهم منه، لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بين فيه وأخبر، لأنه خاتم الرسل، ما لم يبينه نبي قبله. فبين صلى الله عليه وسلم صفة زمن خروجه، وبين صفة الدجال، وبين ما يأتي به من الفتن، وبين كيف تنتهي فتنته، وما الذي ينجي العبد من تلك الفتنة. كل ذلك تضمنته أحاديث من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقد خافه الصحابة رضي الله عنهم، فسكنهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وهذا يبين أنه أمر قريب مخوف، ولذلك خافه الصحابة رضي الله عنهم، فسكن خوفهم بأنه إن خرج وهو فيهم فإنه سيرد فتنته ويبطل كذبه وزوره، وإن خرج بعد موته فكل امرئ حجيج نفسه، يعني لا يغني أحد عن حق أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله خليفتي على كل مسلم في حفظه وتثبيته وتسديده وإنجائه من تلك الفتنة. زمن الدجال زمن مظلم، يخرج الدجال في زمن يكثر فيه الكذب ويكثر فيه الظلم ويكثر فيه الجهل وتنطمس فيه أعلام الهدى. زمن الدجال زمن يخف فيه الدين ويضعف. وهذا لا يعني أن يكون ذلك غيابا كليا للدين في الأرض كلها، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكن السمة العامة لحال الناس في الدنيا هو ضعف الديانة، هو قلة الخير فيهم، قلة العلم وفشو الجهل والظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أيام خروجه: يظهر الربا والزنا ويشع الخمر والغنى، زمن تهدر فيه الدماء ويكثر فيه القتل، زمن يتطاول فيه السفهاء ويتحير فيه العلماء، زمن يضعف فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زمن تمتهن فيه الشريعة ويعز ناصرها، زمن يغفل الناس فيه عن ذكر الدجال فلا يذكر إلا قليلا. هذه بعض أوصافه التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ظاهرا في أزمنة كثيرة، ولا يزال الناس في كثير من أماكنهم قامت فيهم هذه العلامات. فقل العلم وكثر الجهل وقل الخير في الناس، ولا يعني هذا انعدامه كما قلت، إنما هذا يدل على كثرة الشر والفساد. ومن أعظم سمات خروج الدجال كثرة الكذب، فإن الدجال قائم على الكذب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم عن تلك الأزمنة التي يكون فيها خروج الدجال وظهور فتنته، وإن كانت متفاوتة من زمان إلى زمان، لكن الزمن الذي يخرج فيه الدجال تكثر فيه هذه البلايا، ولهذا يكثر أتباعه ويعظم من يفتتن به. إن فتنة الدجال فتنة عظيمة تدهش العقول وتذهب الألباب وتفقد الصواب، فإن الله تعالى يبتلي بالدجال أناسا ليتبين الصادق من الكاذب، وليتبين المؤمن الموقن من المرتاب المتردد. فمن فتنته أنه يأتي على قوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأتي على قوم يدعوهم إلى الإيمان به فيردون قوله ولا يقبلون دعوته، فينصرف عنهم ممحلين مجدبين. وأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ومن فتنته أن معه جنة ونارا يفتن بها الناس، فمن صدقه وأطاعه أدخله جنته وهي نار، ومن كذبه ورد مقولته أدخله نارا وهي جنة غناء. ومن فتنته أن الله تعالى يجعله في الأرض زمنا متطاولا خارجا عن مألوف الناس، فاليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، ثم بقية أيامه كبقية أيام الناس. ومع كثرة الفتن التي يأتي بها والتضليل الذي يصاحبه، إلا أن الله تعالى أقام في الدجال ما يبين كذبا ويشهد على زور دعوته، فإنه يبتدئ أولا بإظهار الصلاح، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم ينتهي به المطاف إلى أن يقول إنه رب العالمين. وقد أقام الله فيه من علامات النقص ما يدل على كذبه، فالدجال أعور لا يخفى على من يراه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. هكذا صلى الله عليه وسلم يخبر عن وصفه، كأن عينه عنبة طافية. كيف كانت هذه آية دالة على كذبه؟ إنها آية دالة على كذبه لأنها دليل نقصه، فلو كان الدجال رب العالمين لأذهب عن نفسه هذا النقص، ولا يمكن أن يكون في رب العالمين نقص. وهذا من أدلة كذبه التي يشاهدها كل أحد، ومع هذا يفتتن به من يفتتن. ومن علاماته أن أكثر من يتبع الدجال اليهود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود يتبعون الدجال ويتبعه من مدينة واحدة في إيران 70,000، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه من يهود أصبهان 70,000. وهذا يبين التقارب بين أهل تلك البلد وبين فتنة الدجال، فإن الكذب شائع بين أتباعه وقبوله رائج في أهله، فكلما كثر الكذب في مكان كان ذلك من دواعي قبول فتنته واشتداد الأمر على أهله. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر وعذاب النار. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته طريق النجاة من أعظم فتنة، بيّن كيف ينجو الإنسان من فتنة الدجال، وهذا الطريق النبوي والمسلك الرسولي هو مما ينجو به الإنسان في كل فتنة صغيرة أو كبيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في معالجة هذه الفتنة بالوقاية، فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينع عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. بل قبل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يختموا صلواتهم بالاستعاذة بالله من فتنة الدجال، وكل هذا وقاية من أن تدركك فتنته أو أن تتورط في الاستجابة لشبهاته وما يثيره من البلايا التي تحرف القلوب وتضل الأفهام. إن المؤمن يجب عليه أن يبعد نفسه عن كل فتنة، فمن وثق بنفسه وكل إلى ضعف وهوان، ومن اتكل على ربه وأخذ بالأسباب الموجبة للثبات كان ذلك من أسباب ثباته. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة العناية بأسباب الثبات، فقال كما في حديث النواس بن سمعان في وصف خروج الدجال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، أي أكثر الفساد في البقاع التي ظهر فيها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم موجها أمته في الخروج من بلائه وشره: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، أي خذوا بأسباب الثبات. ومن أعظم أسباب الثبات الإقبال على القرآن العظيم، كثرة ذكر رب العالمين، القيام بالواجبات، فإن ذلك يثبت القلوب ويصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعلى المؤمن إذا غشيته فتنة صغيرة أو كبيرة أن يتذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات، وأمر الله تعالى بالثبات عند لقاء العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، إن من أسباب النجاة من فتنة الدجال أن يقرأ عليه القرآن، لا سيما فواتح وخواتيم سورة الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وجاء في رواية خواتمها. فليحرص المؤمن على قراءة هذه الآيات وحفظها وفهم معانيها، فإن قراءة الآيات إذا اقترن بفهم المعنى كان ذلك من أسباب ثبات القلب ومن موجبات حفظ الإيمان. ولا عجب، فإن القرآن شفاء القلوب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن يثبت الأفئدة عن الزيغ والضلال. يقول الله في محكم الكتاب: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي نزل القرآن من طريق جبريل. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فاستمسكوا عباد الله بالقرآن العظيم، فإن الله يخرج به المرأة من الظلمات إلى النور ويهديه سبل السلام. إن مما تتوقع به فتنة الدجال وكل فتنة أن يلتجئ العبد إلى الله، أن يعتصم به، أن يكثر الاستعاذة بالله من شر الفتن عموما. كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا مع أصحابه فمر على قبور فقال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. أمرهم بذلك ثلاثا، وكل مؤمن مأمور أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بنفسه، كما في الصحيح من حديث عائشة، يستعيذ بنفسه من فتنة الدجال في خاتمة صلاته، وقد أمر بذلك أمته أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال. فكان يقول صلى الله عليه وسلم في ختم صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فاحرصوا على السؤال والطلب، وعليكم بتقوى الله في السعة يحفظكم جل في علاه في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله حفظه الله ودفع عنه الشر ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الحق والهدى والإعانة على سلوك طريق الهدى يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا سبيل الرشاد، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، أعذنا من شر ما ظهر من الفتن وما بطن يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا في سوريا، اللهم أنجهم من البطش والظلم والبغي يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ دينهم وأعراضهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم اكتب مثل ذلك لإخواننا في مصر وفي سائر البلاد يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.